بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عند من هذا السؤال؟ قول الله عز وجل: قال ربي أرني أنظر إليك. ما هو مقصود موسى من هذا السؤال؟ عند من؟ نعم يا نعمان. نعم، لما سمع كلام الله تشوق إلى رؤيته، ومقصوده أنه يرى في هذه الحياة الدنيا. وما معنى قول الله لن تراني؟ نعم يا عبد الرزاق، أي لا تقدر على رؤيتي. لماذا؟ لأن خلق الإنسان ضعيف. وهل يرى الله عز وجل في الآخرة؟ عند من؟ نعم يا عبد الله، نعم، يراه المؤمنون، أما الكافر فإنه محجوب، كما قال الله عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في كم موضع المؤمنون يرون الله عز وجل؟ عبد الرحمن، الموضع الأول في عرصات القيامة، والموضع الثاني في الجنة. وما معنى قوله سبحانه جعله دكا؟ عندك يا عند من؟ أنس، صار ترابا على هذا القراءة دكا، أي صار ترابا. وعلى القراءة الثانية دكاء بالهمز، أنور، أي مستوي، ساخ في الأرض وبقي أرضا مستوية، كما تقول العرب عن بعض الإبل أنها ماذا؟ دكاء، أي ليس لها سنام، مستوية الظهر. وقوله وخر موسى صائقا، عندك يا نعم يا صادق، أي مغشيا عليه. فالصاعق يأتي بمعنى الغشي، ولا يستلزم منه الموت. طيب، قول الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل، ما معناها؟ عند واحد آخر. نعم نعم، برز وظهر نور الله عز وجل على هذا الجبل. وأخ رفع أمس سؤال: هل ثبت أنه لم يظهر إلا قدر الأصبع؟ أو بمعنى هذا السؤال، ذكر هذا أهل التفسير، ذكره ابن جرير وغيره، وبعضها لم حسن هذا الأثر أو هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ سليم في كتابه صحيح الأنباء المسند من أحاديث الأنبياء، صحيح الأنباء المسند من أحاديث الأنبياء، هذا الحديث، قال رحمه الله أو قال حفظه الله عز وجل في ذكر سياق قصة موسى عليه الصلاة والسلام وصفته وما اختص الله عز وجل هذا النبي الكريم من الفضائل، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد بن سلمة: هكذا. وأمسك سليمان بن حرب الراوي بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى، أمسك سليمان بن حرب بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى، الإبهام الذي هي الأصبع الكبيرة، ما أمسك بطرفها. قال: فساخ الجبل وخر موسى صعقا. الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، المرفوع: فساخ الجبل وخر موسى صائقا. وهذا اللفظ يؤيد ماذا قراءة قوله دكاء الذي ذكرها ماذا أهل العلم؟ أن الجبل ساخ، ساخ في الأرض. وهنا قال حماد بن سلمة هكذا، وأمسك سليمان بن حرب الراوي بطرف إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى، ظاهر الكلام أنه من كلام سليمان بن حرب. لكن قال بعد ذلك في تتمة الحديث، فقال حميد الطويل لثابت البناني ما تريد إلى هذا يا أبا حميد، أي كأنه ينتقد عليه هذا التشبيه. قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد. هذا يبين أن ثابت البناني أخذه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أشار الراوي بطرف إبهام على أنملة أصبعه اليمنى، أي أنه لم يظهر من عظمة الله إلا هذا القدر اليسير، فساخ الجبل مباشرة وخر موسى صعقا. وكثير من أهل التفسير قالوا لم يبرز إلا نور الله، نور الله عز وجل برز على الجبل فصار الجبل على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال في تخريج هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن خزيمة وعبد الله بن أحمد والحاكم والبيهقي، وذكر عدة ممن أخرج هذا الحديث كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، وذكر كلام أهل العلم في تصحيحه، ثم خلص إلى أنه حديث صحيح، خلص إلى أنه حديث صحيح. هذا فيما يتعلق بسؤال أمس. قدر الإبهام أو طرف الإبهام. طيب، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال رحمه الله قال فلما منعه الله من رؤيته، أي في الحياة الدنيا كما تقدم معنا، والذين استدلوا بقول الله عز وجل لن تراني على نفي الرؤية مطلقا، ما هو الرد عليهم؟ عند من؟ عندك يا إبراهيم؟ قد جاءت آيات وأحاديث تدل على أن الله عز وجل يرى للمؤمنين يوم القيامة وفي الجنة. وأيضا من هذه الآية من يذكر لنا من الأوجه التي ذكرها ابن القيم في بيان أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، أخذها من هذه الآية. عندك يا أنور الوجه الأول. نعم، قال له لن تراني أي في هذه الحياة، ولم يقل له لست بمرئي أو لا تجوز رؤيتي. وأيضا من الأوجه. نعم يا عبد الناصر. نعم، موسى عليه الصلاة والسلام نبي مقرب إلى الله، لا يليق به أن يسأل ربه أمرا ممتنعا. وأيضا نعم يا أخوان. نعم، الله عز وجل تجلى للجبل وهو جماد وليس بمكلف، فمن باب أولى أن يتجلى لأنبيائه وأوليائه. وأيضا أن الله عز وجل لم ينكر على موسى هذا السؤال، ولو كان هذا الأمر محالا لأنكر عليه، مثل ما أنكر على من؟ على نوح عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه أو أخبر أن ابنه من أهله أنكر عليه. ونظير عدم إنكار الله عز وجل على موسى عدم إنكار على من؟ على إبراهيم وعلى نعم على عيسى، أما نوح قد أنكر عليه، على إبراهيم وعلى عيسى لم ينكر عليهم، كذلك موسى عليه الصلاة والسلام لن ينكر عليه. أيضا نعم يا حصار الله عز وجل علق الرؤية بأمر ممكن وهو هذا الجبل، فإنه إذا كان علقها على أمر ممكن معنى أنه سيرى لكن ليس في هذه الحياة. وأيضا نعم الله عز وجل قد اصطفى موسى بالتكليم وبالمناجاة وبالمنادى، فالذين ينكرون رؤية موسى لرب يوم القيامة يلزمهم أن ينكروا ماذا؟ تكليم الله عز وجل له ونداءه له ومناجاته له إلى آخره. لهذا قال السعدي: فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليها أعطاه خيرا كثيرا، فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة برسالاتي التي لا أجعلها ولا أخص بها إلا أفضل الخلق، وبكلامي إياك من غير واسطة، وهذه فضيلة اختص الله أو اختص بها موسى الكليم وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين، فخذ ما آتيتك من النعم وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي بانشراح صدر وتلقه بالقبول والانقياد، وكن من الشاكرين لله على ما خصك وفضلك. وهذا كلام في غاية الوضوح من الإمام السعدي رحمه الله، مختصر مفيد. يا موسى إني اصطفيتك على الناس، وقوله على الناس قال أهل التفسير أي على الناس في زمانه، وإلا قد كان قبل موسى عليه الصلاة والسلام من هو أفضل منه؟ من يذكر؟ نعم يا أبا عبد الله، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى، وأيضا سيأتي بعد موسى من هو أفضل منه محمد صلى الله عليه وسلم، فبالفضيلة الأنبياء هؤلاء أولو العزم أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى. فقولها على الناس أي على الناس في زمانك، أو يحمل على الناس في غير ماذا؟ غير من تقدم ذكرهم من الأنبياء الذين هم أفضل منه إبراهيم، وأفضل منهم أيضا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يقل على الخلق، قال على الناس، ولم يقل فضلتك على كل الخلق، إنما على الناس الذين أنت هم في زمنك وبعثت إليهم. وذكروا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث حسن أو حسنه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى الكليم صفي الله، وهو مذكور هنا أيضا، ذكره الشيخ سليم في صفة موسى وفي بعض خصائصه. قال حفظه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى بن عمران صفي الله. قال أخرجه الحاكم من طريق عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس به. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال شيخنا الإمام الألباني رحمه الله في الصحيح المجلد الخامس صفحة 480 رقم 2364، رقم 2364، قلت لم يتكلم الذهبي عليه مطلقا، أي لم ينتقد، لم يوافق الحاكم ولم ينتقده في المستدرك. وعبد السلام بن مطهر لم يخرج له مسلم، لأن الحافظ قال ولم يخرجاه على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال عبد السلام بن مطهر لم يخرج له مسلم، وإنما هو من رجال البخاري، وقد تابعه سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان به وزاد وأنا حبيب الله، موسى بن عمران صفي الله وأنا حبيب الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الديلمي قال قلت أي الألباني، وسيار هو ابن حاتم العنزي أورده الذهبي في الضعفاء، وقال قال القواريري كان معي في الدكان لم يكن له عقل، قيل أتتهمه أو أتتهمه؟ قال لا. وقال غيره صدوق سليم الباطن، وقال الحافظ صدوق له أوهام. قال الشيخ سليم قلت فمثله يستشهد به، ولا تقبل زيادته على الأوثق منه والله أعلم، يكون في الشواهد، أما إذا خالف من هو أوثق منه فإنه لا يقبل. حسن الحديث هنا أن موسى بن عمران صفي الله، زيادة عند الإمام الديلمي، وأنا حبيب الله، ذكرها العلامة الألباني، الحديث كله في الصحيح. فقال الله عز وجل له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، وقرئ برسالتي، وكلها بمعنى واحد، برسالاتي بالجمع أو بالإفراد. والرسالة لا تسمى رسالة إلا إذا تكونت أو اجتمع فيها أربع أمور، من يذكرها؟ الرسالة لا تسمى رسالة إلا إذا اجتمع فيها أربع أمور. الأمر الأول المرسل، وهو الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني المرسل، وهو النبي الذي يكلفه الله عز وجل بالرسالة. الأمر الثالث، نعم، مرسل به، وهو القرآن الذي آتاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الكتب على الأنبياء قبله. والأمر الرابع مرسل إليه، وهم سائر الخلق الذين بعث الله عز وجل عليهم إليهم الأنبياء والرسل. فالرسالة لا تسمى رسالة إلا إذا صارت على هذه الأمور الأربعة واجتمعت فيها هذه الأمور، مرسل ومرسل، أو نعم مرسل ومرسل ومرسل به ومرسل إليه. فاصطفاه الله عز وجل على سائر الناس في زمنه بهذه الرسالة. وقوله وبكلامي أي من غير واسطة، اصطفاه الله عز وجل على سائر الأنبياء كما تقدم بكلامه من غير واسطة، كما في قول الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. وموسى اختصه الله عز وجل بأن كلمه من غير واسطة، من غير من الأنبياء. وقوله فخذ ما آتيتك أي من هذا الوحي الذي سيأتي في الآية التي بعده، وهي التوراة التي كتبها الله عز وجل له في الألواح. ثم حثه على الشكر، على أن يشكر الله عز وجل أولا على الرسالة التي اختصه الله عز وجل بها من بين سائر الناس في زمنه، وثانيا يشكر الله عز وجل على تكليمه له من غير واسطة وخصه عن غيره من الأنبياء بهذه المزية. فحثه سبحانه على الشكر على هذه النعم وغيرها من النعم المتوالية عليه وعلى سائر الناس. ومما يذكر فيما يتعلق في هذه الآيات ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة، وله ألفاظ كثيرة ذكرها الإمام البخاري بعدة ألفاظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن رجلا من اليهود ورجلا من الأنصار حصل بينهما بعض الكلام، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه الأنصاري، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي. ثم استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصاري فقال: يا نبي الله، إنه قال كذا وكذا، قال: والذي اصطفى موسى على البشر فأخذتني الحمية فلطمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على الأنبياء، وفي رواية: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق أو أول من يفيق، فإذا أنا بموسى قائم آخذ بقوائم العرش فلا أدري أأفاق قبلي أم جوزي بنفخة الصور، أو نعم بصعقة الصور. قد تقدم معنا درس أمس صعقة الصور التي صعقها موسى عليه الصلاة والسلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقال: لا تخيروني على الأنبياء، وهذا أشهر الألفاظ، جاء في رواية: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة أو بقوائم العرش، بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أأفاق قبلي. معنى أأفاق قبلي أي حصل له صعق لكن يسير، فاق مباشرة، ولم يدم له هذا الصعق أو جوزي بنفخة بصعقة الصور، أي أن الله عز وجل قد ابتلاه بذلك الأمر في هذه الحياة الدنيا وصعق صعقة الصور، صعقة ماذا؟ الطور، نعم صعقة الطور، فلم يكتب عليه أن يصعق في ذلك اليوم العظيم، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فما معنى قوله لا تخيروني على الأنبياء أو على موسى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشرية؟ عند من؟ عندك يا أخ محمد؟ نعم، بالنسبة لا تخيروني على موسى أو على الأنبياء على سبيل الافتخار، هذا قول ذكره أهل العلم. وأيضا من يزيد؟ نعم يا أخ بلال، بمجرد العصبية لا تخيروني على الأنبياء، عصبية وحمية وغضب، يحصل للإنسان التعصب فيخير النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء عصبية لا دينا. وأيضا أحمد، هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التواضع، لا تخيرون على الأنبياء، أي تواضعا منه صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم وأخيرهم. أيضا من هذا الجهة، نعم يا عند من؟ نعم عبد الناصر، نعم قبل أن يعلم أنه هو أفضل الأنبياء، قالوا قبل أن يأتيه الوحي من الله أو الإخبار من الله أنه أفضلهم. هذه أربعة أقوال ذكرها ابن كثير في تفسيره، مع أنه انتقد بعض الأقوال في البداية والنهاية، انتقد بعض الأقوال فيما ذكر هنا نقلا عن الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. ذكر كلاما طويلا نقلا عن الكثير في البداية والنهاية أنه قال وهذا من باب الهضم والتواضع، أو نهي عن التفضيل بين الأنبياء على وجه الغضب والعصبية، أو ليس هذا إليكم. هذا أيضا من الأقوال التي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد الثاني صفحة 242. والأقوال السابقة الذكر الأربعة التي ذكرها الأخوة في تفسير الآية، في تفسير ابن كثير عند هذه الآية أو التي قبلها التي قرأناها أمس. وهنا قال في البداية والنهاية، قال وهذا من باب الهضم والتواضع، أو نهي عن التفضيل بين الأنبياء على وجه الغضب والعصبية. نعم تفضل. أو ليس هذا إليكم، أي إلى الناس، بل الله هو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات، وليس ينال هذا بمجرد الرأي بل بالتوقيف. قال ومن قال إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضل ثم نسخ بإطلاعه على أفضليته عليهم كلهم ففي قوله نظر، مع أنه ذكره في تفسير الآية، في تفسير الآية ذكر أن هذا قبل أن يعلم أنه أفضل الأنبياء، وهنا قال في هذا القول نظر، لأن هذا من رواية أبي سعيد وأبي هريرة، وما هاجر أبو هريرة إلا عام خيبر متأخرا، فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذا الوقت، بعد هذا أي هذا الوقت، والله أعلم. ولعل هذا القول هو الأظهر، يقول الحديث رواه ممن رواه أبو هريرة، وأبو هريرة ما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء إليه إلا في خيبر وهو وقت متأخر، فيبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم إلى ذلك الوقت أنه أفضل الأنبياء. فالذي في البداية والنهاية الظاهر أنه هو الأصرح وهو الأحسن، فهو على وجه التواضع والهضم لنفسه، أو لا يجوز التفضيل بين الأنبياء على وجه العصبية والغضب، أو ليس هذا إلى الناس بل هو إلى الله عز وجل، هو الذي يرفع ويفضل بعضهم فوق بعض درجات، أو أن هذا على وجه ماذا؟ التشهي والهوى وغير ذلك. أما أنه قبل أن يعلم أنه أفضل الأنبياء قال هذا بعيد، لأن أبا هريرة روى لنا هذا الحديث، وأبو هريرة هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر في وقت متأخر، فيبعد أن يأتي ذلك الوقت ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الله أنه أفضل الأنبياء والرسل. وذكر فوائد طيبة الشيخ سليم في هذا الباب في بيان قصص الأنبياء في هذا الكتاب من أحسن الكتب، صحيح الأنباء المسند من أحاديث الأنبياء. أخ يقول: نرجو تنبيه الأخوة برفع الأوراق وعدم رميها في طريق الناس أو في صناديق النعال، فإنه في الأغلب يكون فيها اسم الجلالة أو أقل شيء فوائد علمية. وهذا تنبيه طيب، لا ينبغي لنا التساهل، من وجد ورقة يحاول يرفعها، يحصل التعاون من الجميع. والأخ ماجد جزاه الله خير يعني أعطى رأي، لو تجمع كل يوم الأوراق التي تكتب فيها الأسئلة وغيرها التي تكون مرمية في المسجد من الأولاد، كل يوم بيومه تحرق، ما تبقى في هذه الصناديق، هذه الصناديق المعلقة تكون للحاجة. وإلا الأولى أن يتعاون الأخوة وتحرق كل يوم. قال: فائدة، من الذي كتب هذه الفائدة في دروس الطحاوي مع الشيخ؟ نعم الأخ صادق. قال: مما مر معنا مع دروس شيخنا أبي عبد الرحمن في الطحاوية أن الله يراه جميع أهل الموقف يوم القيامة، ولكن هناك فرق بين رؤية المؤمنين ورؤية الكافرين. قال شيخ الإسلام: فرؤية الكافر لله سبحانه كرؤية اللص للأمير. فرؤية الكافر رؤية توبيخ وحسرة وندامة. نعم نعم، فرؤية الكافر رؤية توبيخ وحسرة وندامة، ويزدادنا حسرة عند أن يحتجب عنهم الله سبحانه وتعالى. قال: هل ثبت أن غير موسى كلمه الله من غير واسطة مثل آدم ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ عند من؟ هل ثبتت هذه الخصيصة لغير موسى؟ لم تثبت إلا لموسى، اختصه الله من سائر الأنبياء، كلمه مباشرة. هل رأى موسى ربه؟ هذا سؤال أيضا. عند من؟ نعم تفضل. نعم، نبي مكلم حديثا في الصحيح المسند أن آدم عليه الصلاة والسلام نبي مكلم. عند من هذا السؤال الأخير؟ هل رأى موسى ربه؟ عندك يا أنس؟ لم يره في الدنيا بظاهر الآية. أخ يقول: أبو صابر البيضاني فعل عملية، أدعو الله له بالشفاء، أسأل الله أن يشفيه ويعافيه. نعم تفضل. إن الله عز وجل كلم أباك كفاحا، حديث في سياق والد جابر، يعني الظاهر والله أعلم أن الله عز وجل كلم موسى عليه الصلاة والسلام بالوحي من بين سائر الأنبياء، والله أعلم. نعم كيف؟ بس ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جابر فقال: إن الله كلم أباك كفاحا. ففي هذه الآية أن الله عز وجل، وفي آيات كثيرة، أن الله اصطفاه بالكلام، وهذا الكلام فيه ماذا؟ الوحي من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. فالذي يظهر أنه اصطفاه من بين سائر الأنبياء بكلامه أي بوحيه كما قال الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب إلى آخر الآية ومن عنده شيء فلا بأس يفيدنا الآن أو بعد الآن. نعم فضل. أي في الحياة بالنسبة لجابر ونبي الله آدم نبي مكلم يعني حديث عام مطلق. الله أعلم إن شاء الله ينبر. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.